أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد. قال ثانيا: المخصص المتصل والمنفصل. إن تخصيص العام على نحوين: أولا أن يقترن به مخصص في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم، كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله بعد أن تم الكلام في العموم وأدوات العموم وكيفية دلالة تلك الأدوات على العموم. عقد الشيخ بحثا آخر للحديث عن بعض تفصيلات التخصيص. ذكرنا في أول البحث أن التخصيص عبارة عن إخراج بعض الأفراد التي يشملها اللفظ العام عن حكم نفس ذلك العام، إخراج هذه الأفراد عن حكم العام بعد أن كانت يشملها ذلك اللفظ العام، هذا يسمى بالتخصيص، وهو يختلف عن التخصص، حيث قلنا أن التخصص هو أن يكون اللفظ من أول الأمر لا يشمل تلك الأفراد، وبالنتيجة يكون حكمه لا يشملها أيضا. وبعد أن عرفنا معنى التخصيص، يأتي الكلام عن كيفية التخصيص، أو أن المخصص كيف يكون. ذكر الشيخ هنا أن المخصص تارة يسمى بالمخصص المتصل وتارة يسمى بالمخصص المنفصل، يعني يوجد لدينا من هذه الجهة نوعان من المخصص: مخصص متصل ومخصص منفصل. طيب، ما هو المقصود بهذين النوعين من التخصيص أو المخصص؟ أولا، المخصص المتصل هو أن يقترن الكلام أو أن يقترن العام بمخصصه بما يخصصه في نفس الكلام الواحد الذي يقوله المتكلم، يعني هو حينما يتكلم بمجموعة عبارات بعبارة واحدة أو مجموعة عبارات، المهم أنها يجمعها كلام واحد. إذا كان العام قد ذكره في هذا الكلام وألحقه وقرنه بالمخصص في نفس هذا الكلام، إما طبعا متصل به أو يعني بعد جملة أو جملتين أو ما شابه ذلك، يعني إما في نفس الجملة كان يقول أكرم العلماء إلا الفساق، أو بعد جملتين أو ثلاث، المهم أن يكون في نفس هذا الكلام الذي تكلم به. هذا النوع من التخصيص أو المخصص يسمى بالمخصص المتصل. المتصل سمي متصلا لأنه ذكر في نفس الكلام الذي ذكر فيه العام، فهو متصل به بالكلام بكلام واحد، كما ذكرنا من قبيل أن يقول أكرم العلماء إلا الفساق، أو مثلا يقول أكرم العلماء لأنهم أهل علم وأهل فضل ولهم فضل على الناس، ولكن لا تكرم الفساق منهم، فأيضا هذا يعتبر مخصص منفصل باعتبار مثلا أنه ذكر في كلام واحد. فإما أن يلحق التخصيص بالعام مباشرة كأن تقول أكرم العلماء إلا الفساق، أو لا بعد كم جملة يتكلمها المتكلم، المهم الضابط الكلية هو أن يكون المخصص مقترنا بالعام في نفس الكلام هذا الذي يتكلمه الإنسان وفي نفس البيان الذي يبينه ذلك الإنسان. فتكون هذه القرينة، أو يسمى هذا المخصص بالمخصص المتصل، ويكون قرينة على إرادة ما عدا المخصص، يعني هذه الأفراد المخصصة يعني التي ذكرها التي يشملها المخصص تكون خارجة، يكون مراد المتكلم أنه شمول الحكم للأفراد التي يدل عليها العام إلا باستثناء تلك الأفراد التي يدل عليها المخصص. مثلا في قوله أكرم العلماء إلا الفساق، هنا يريد مثلا بيان وجوب إكرام العلماء يعني كل ما يصدق عليه لفظ العالم، هذا اللفظ العالم اللفظ العام اعتبار دخول كل عليه، كل الأفراد التي هي يدل عليها لفظ العلماء إلا باستثناء ماذا؟ ما يدل عليه المخصص. هنا قلنا إلا الفساق، هنا المخصص يشمل عنوان الفساق، فالفاسق حتى وإن كان عالما يكون خارجا عن حكم الإكرام أو عن وجوب الإكرام. فيكون مراد المتكلم من مجموع كلامه حينما يقول أكرم العلماء إلا الفساق هو وجوب إكرام جميع العلماء، جميع ما يصدق عليه لفظ العالم، جميع ما يصدق عليه عنوان العالم، باستثناء أولئك العلماء الذين يصدق عليهم عنوان آخر وهو عنوان الفسق مثلا، فهنا يكون خارجون عن ذلك الحكم. ثم يذكر الشيخ هنا نقطة أيضا مهمة، يقول تلحق بالمخصص المتصل ما يسمى بالقرينة الحالية. هنا القرينة الدالة على التخصيص تارة تكون مقالية، يعني تذكر بالقول، يتلفظ بها المتكلم، يتلفظ بها المتكلم حينما يقول كما قلنا هنا ومثلنا أكرم العلماء إلا الفساق، فهنا إلا الفساق هذه القرينة دلت على التخصيص، هذه قرينة قولية ذكرت في الكلام. وتارة تكون القرينة الدالة على التخصيص ليست قرينة كلامية، يعني لا ليست قولية لا تذكر في الكلام، وإنما هي تكون قرينة حالية، يعني حال المتكلم، الحالة التي فيها المتكلم حينما تكلم تدل على التخصيص. على سبيل المثال مثلا إذا زار شخص مدرسة معينة، لنفترض زار مدرسة معينة وفي تلك المدرسة قال لمثلا مساعده أو الشخص الذي معه مدير أعماله، قال له أكرم المدرسين، هنا المدرسين أو أكرم كل المدرسين، هنا المدرسين لفظ عام دخلت عليه كل، فالمفروض أن يشمل جميع كل من يصدق عليه عنوان ماذا؟ المدرس. حينما قال أكرم كل المدرسين المفروض يكون هكذا، أنه كل ما يصدق عليه هذا العنوان عنوان المدرس يجب إكرامه. ولكن هنا إذا نظرنا إلى حال المتكلم نفهم ماذا؟ أنه هذا المتكلم جاء لزيارة هذه المدرسة وتلفظ بهذا الكلام في تلك المدرسة، فهنا ظاهر حاله أنه يريد أساتذة، يعني المدرس يريد المدرسين في تلك المدرسة لا عموم المدرسين، يريد تخصيص الإكرام بالمدرسين في خصوص تلك المدرسة. فهنا يعتبر هذا يعني حال المتكلم حينما تكلم أو نطق بهذا اللفظ يدل على أنه يريد المدرسين الموجودين في تلك المدرسة لا عموم المدرسين في كل المدينة أو في كل البلد. هذا بخلاف ما إذا كان في مكان آخر، مثلا كان في مكتبه، هو كان مثلا محافظ المدينة، كان في مكتبه في المحافظة ويقول أكرم، يقول لسكرتيره مثلا يقول له أكرم المدرسين، فهنا نعم نقول أنه أراد المدرسين كل ما يصدق عليه عنوان، أو أكرم كل المدرسين، أو أكرم جميع المدرسين. هنا لعل هنا الظاهر من كلامه أنه يريد جميع المدرسين في الذين تحت إدارته وهي في جميع المحافظة. أما إذا كان في مدرسة معينة وفي تلك المدرسة قال لسكرتيره أو مساعده أكرم المدرسين، فظاهر حاله، هذه قرينة حالية كما يقولون، أنه لا يريد جميع المدرسين في جميع المدينة أو هذه المحافظة، وإنما يريد المدرسين الموجودين في هذه المدرسة. مثل هذه القرينة نسميها بالقرينة الحالية. النوع الثاني من المخصص ما يسمى بالمخصص المنفصل، طبعا وهو يكون على خلاف المخصص المتصل، لما أن المخصص المتصل هو ذلك المخصص أو تلك القرينة التي تدل على التخصيص والتي تذكر في نفس الكلام الذي ذكر فيه العام في سياق واحد. يكون المخصص المنفصل هو تلك القرينة التي تدل على التخصيص، تدل على تخصيص العام ولكن لا تذكر في نفس الكلام الذي ذكر فيه العام، وإنما تذكر في كلام آخر، تذكر في كلام آخر وفي بيان آخر يختلف عن ذلك البيان الذي أراد، يعني الذي تكلم فيه وذكر فيه العام. طبعا هذه القرينة قد تكون تذكر في كلام قبل الكلام الذي يذكر فيه العام، وقد تذكر في كلام لا بعد الكلام الذي يذكر فيه العام. يعني كأن يأتي شخص ويقول مثلا اليوم، يقول أكرم العلماء، ثم بعد يوم مثلا، بعد في اجتماع آخر، بعد ساعة، في المهم في لقاء آخر، في كلام آخر، قال لا تكرم العلماء الفساق. أيضا مثلا أمر مدير أعماله، قال له لا تكرم العلماء الفساق. هنا مثل هذه القرينة تكون قرينة على تخصيص العام، ولكنها لم تذكر في نفس الكلام الذي ذكر فيه العام، ولذلك تسمى مثل هذه، أو يسمى مثل هذا المخصص، يسمى بالمخصص المنفصل. طبعا هنا أيضا يكون المجموع مراد المتكلم هو ماذا؟ هو أن إخراج ما دلت عليه القرينة المخصصة عن حكم العام، وحينما ذكر حكما للعام في بيانه الأول مثلا أو في أحد بياناته، ثم في كلام آخر ذكر المخصص قرينة على تخصيص ذلك العام، كان حينما نقول قال مثلا اليوم أكرم كل العلماء أو أكرم جميع العلماء، ثم في يوم آخر وفي حديث آخر قال لا تكرم الفساق من العلماء. هنا مجموع ما يريده هو يريد إكرام العلماء، ولكن مع استثناء، أي مع إخراج ما يصدق عليه عنوان الفاسق عن هذا الحكم، لا يريد هو إكرام الفاسق حتى وإن كان عالما. فهنا بالنتيجة سواء كانت القرينة متصلة أو كانت القرينة منفصلة، يكون مجموع الكلام المراد النهائي أو المراد الجدي للمتكلم واحد، وهو ماذا؟ وهو إخراج ما يصدق عليه عنوان المخصص عن ماذا؟ عن حكم العام. ولكن هناك فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة من ناحية أخرى، وهي أنه هل ينعقد العام، ظهور العام في العموم أو لا ينعقد في العموم. في المخصص المتصل هنا لا ينعقد للعام ظهور في العموم، لا ينعقد للكلام، يعني الكلام الذي ذكر فيه العام ظهور في العموم. يعني حينما يقول أكرم العلماء إلا الفساق، هذا الكلام لا ينعقد له ظهور في العموم والشمول لجميع العلماء، بل من الأول نفهم أن ظهور الكلام، نفس ظهور الكلام ينعقد على ماذا؟ على هذا الاستثناء، أنه يريد العلماء ولكن يستثني من هذا الحكم، يريد إكرام العلماء ولكنه يستثني من هذا الحكم العلماء الفساق من الأول. وأما في المنفصل لا، فهنا ينعقد ظهور للعام. لو قال أكرم كل العلماء أو أكرم جميع العلماء وسكتا، ثم في اليوم التالي قال لا تكرم الفساق من العلماء، هنا حينما هذا القول الأول، حينما قال أكرم جميع العلماء، هذا ينعقد له ظهور في العموم، في العموم والشمول لجميع العلماء حتى الفساق منهم ينعقد له ظهور. ولكن لما يأتي المخصص سيحصل نوع من التعارض بينهما، يعني العام يكون له ظهور في العموم يدل على ماذا؟ طبعا سيحصل نوع من التعارض البدوي، تعارض البدوي يعني في الوهلة الأولى وفي النظرة الأولى سيقع تعارض بين قوله أكرم جميع العلماء وقوله الثاني الذي ذكره في زمان ثاني لا تكرم الفساق من العلماء أو لا تكرم الفساق، سيقع بينهما تعارض. أين تعارض؟ في العالم الفاسق الذي يصدق عليه عنوان العالم والذي يصدق عليه عنوان الفاسق. لأن الخطاب الأول يقول أكرم العالم حتى وإن كان فاسقا، الخطاب الثاني يقول لا تكرم العالم الفاسق، فيحصل تعارض بدوي، ولكن ينحل سرعان ما ينحل هذا التعارض في يعني يأتي إن شاء الله في باب التعارض، يكون تعارض غير مستقر، لأن المخصص سيقدم على المخصص، سيقدم على العام الذي هو مخصص، إما لمثلا أن يكون لأنه أقوى ظهورا، يكون المخصص أقوى ظهورا دائما، الأخص يكون أقوى ظهورا من الأعم، أو يكون نص مثلا في التخصيص وذلك ظاهر في العموم فيقدم النص، لأن النص قطعي والظهور ظني فيقدم ما هو قطعي على ما هو ظني، فالمهم أنه يقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر، أو النص على يعني الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا، أو من باب تقديم النص على الظاهر باعتبار أن النص يكون دلالته تكون دلالة قطعية والظاهر تكون دلالته دلالة ظنية. الشيخ يريد أن يقول أنه ما هو السر في ذلك، يعني لماذا يختلف المخصص المتصل عن المخصص المنفصل في ذلك، يعني لماذا في مورد المخصص المتصل لا ينعقد ظهور للعام، بينما في مورد المخصص المنفصل لا ينعقد ظهور للعام، ثم يحصل تعارض نوع من التعارض، تعارض بدوي بين العام وبين المخصص، يعني تعارض غير مستقر، طبعا يمكن أن ينحل هذا النوع من التعارض كما سيأتي إن شاء الله في بحث التعارض تفصيلا. يقول في الحقيقة أنه لو جئنا إلى الكلام، أي كلام، يعني سواء كان الكلام يحتوي على العموم أو لا يحتوي على العموم، بشكل عام الكلام مطلقا، كلام الإنسان مطلقا سواء كان عاما أو غيره، هذا الكلام حينما المتكلم يتكلم هو ما زال مستمر في الكلام، مستمر في البيان، فلا ينعقد له ظهور عند المستمع إلا متى؟ إلا بعد الانتهاء من الكلام والانقطاع عنه، يعني حينما يتكلم المتكلم وأنا أستمع إلى كلامه أبقى أنتظر، يعني لا أقول أنه هذا هو مراده انتهى، لا أبقى أنتظر إلى أن يبين ويتم جميع كلامه، حينما يتم جميع كلامه ويسكت وينقطع الكلام، هنا سوف ماذا يحصل في ذهني؟ جمع لجميع هذه العبارات التي ذكرها، وبالنتيجة تحصل محصلة نهائية لكلامه، فأفهم ما هو المراد النهائي من كلامه. أما لنفترض هو ذكر جملة أولى، هذا كمن يذكرون أنه قال لا إله إلا لا إله فقالوا كفر، لم ينتظروا أن يكمل كلامه، حينما قال لا إله قالوا كفر يجب قتله، لابد أن ننتظر ماذا يريد أن يقول، سكت أو لم يسكت، لأنه يذكر عبارة واحدة فنفهم معنى من هذه العبارة ونثبت هذا المعنى، لا، المعنى لا يثبت إلا ولا يستقر ولا نكتشف المراد الكلي للمتكلم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن ينهي كلامه، فإذا أنهى كلامه وانتهى هنا الذهن، نعم هنا يأخذ المحصلة النهائية ما فهم لما فهمه من كلام المتكلم، فبالنتيجة لأنه بعد أن يتم كلامه ويسكت، يعني بمعنى أنه ذكر جميع ما يريده، ذكر جميع القرائن، ذكر جميع القيود التي يريدها، ما دام أنه يريدها لابد أن يذكرها بما أنه عاقل، فإذا ذكر جميع القرائن، جميع القيود، جميع ما له دخل في فهم في إفهام الكلام، بالنتيجة نستطيع أن نفهم الكلام أو نفهم المحصلة النهائية لذلك الكلام. يعني لو ذكر قرائن في كلامه لابد ماذا؟ أن نحاول أن نفهم الكلام على ضوء تلك القرائن التي ذكرها، على ضوء تلك القيود التي ذكرها. طيب هنا إذا وردت قرينة متصلة، يعني في نفس الكلام كما قلنا، قرينة أي مخصص متصل في نفس كلامه حينما يتكلم، وردت قرينة سواء طبعا على التخصيص أو أي قرينة أخرى، أو أي قرينة أخرى، حتى لو كانت قرينة على إفادة المعنى المجازي، أو قرينة على التخصيص، قرينة على التقييد، قرينة على ذكر شرط معين، على ذكر جزء معين، المهم أي قرينة لابد أن نفهم الكلام على ضوء تلك القرينة. يعني لابد أن يتغير الظهور الأولي للكلام، مثلا إذا ذكر كلاما عاما ثم قيده أو خصصه بمخصص معين لابد أن يتغير الظهور الأولي. يعني حينما قال مثل أكرم جميع العلماء ثم مدح العلماء، أنه قال لأن العلماء لهم فضل على الإنسانية وكذا وكذا وكذا، ثم قال ولكن لا تكرم الفساق من العلماء، هنا لابد أن يتغير ظهور تلك العبارة التي فهمناها أولا، أكرم جميع العلماء التي كانت ظاهرة في الشمول لجميع العلماء، لابد أن تفهم الآن أن يكون ظهورها على أساس القرينة التي ذكرها لاحقا، وهي مثلا ولكن لا تكرم جميع الفساق من العلماء، فنفهم أن الظهور الكلي لكلامه هو يريد إكرام العلماء لكن غير الفساق، أما الفساق فلا يريد لا يريد إكرامهم. هذا بالنسبة إذا كانت هناك قرينة في نفس الكلام. أما إذا لم تكن قرينة في نفس الكلام فإنه سينعقد لهذا الكلام، يعني حينما يسكت عن الكلام الأول سينعقد له ظهور بغض النظر عن هذه القرينة، فحينما يأتي ويذكر قرينة منفصلة سيكون هذا القرينة لها ظهور يختلف عن ظهور الكلام الأول. سعدنا كلامين، الكلام الأول له ظهور معين انتهى ظهوره وتقرر ظهوره عندنا، ثم بعد مدة من الزمن أو في مثلا جلسة أخرى في اجتماع آخر في يوم آخر تكلم بكلام يكون مخالف لكلامه الأول، هنا سينعقد ظهور للكلام الأول وظهور للكلام الثاني، لكن ظهوري الكلامين غير منسجمين مع بعضهما، فنحن نحاول أن نجمع بينهما. ولذلك هنا ينعقد ظهور للعام في العموم، يعني ما هو مورد كلامنا هنا هو في مقامنا هذا في باب العموم والتخصيص، حينما يتكلم بالكلام الأول وفيه حكم عام أكرم جميع العلماء وكذا كذا كذا فيسكت، فينعقد ظهور للعام في عمومه، أنه يريد نفهم أنه يريد جميع العلماء، نحن وهذا الكلام الأول نفهم منه أنه يريد جميع العلماء. أما حينما يأتي في وقت آخر ويقول أنه لا تكرم الفساق حتى وإن كانوا علماء مثلا وما شابه ذلك لأن الفاسق كذا كذا كذا، فهنا نفهم أنه من كلامه الثاني أنه لا يريد إكرام الفساق من العلماء، فهنا ينعقد ظهور الكلام الأول في العموم ولكن يصادمه ظهور الكلام الثاني، فيحصل نوع من التعارض بين الظهورين، فنقدم ظهور المخصص على ذلك الظهور. فلنقرأ هذا المقدار ونرى ما ذكره الشيخ. قال إن التخصيص العام على نحوين، أولا أن يقترن به مخصص في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم، كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله، ويسمى المخصص المتصل فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم، يريد العموم ولكن باستثناء الخاص ما عدا الخاص، وتلحق به بل هي منه القرينة الحالية المكتلف بها الكلام الدالة على إرادة الخصوص، كما مثلنا هذا الشخص الذي يذهب إلى مثلا مدرسة معينة ويقول أكرم جميع المدرسين، لا يقصد جميع المدرسين، كل من يصدق عليه مدرس بل في هذه المدرسة، على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده. نعم لابد أن يكون المتكلم يمكن له ماذا أن يعتمد على هذه القرينة الحالية بحيث يحتج بها على السامع، يعني مثل هذا الشخص الذي قال أكرم جميع المدرسين وكان في تلك المدرسة، لابد أن يعلم أو يفهم أنه في مثل هذا الحال يفهم المستمع منه أن المراد هو المدرسين الموجودين في تلك المدرسة لا جميع المدرسين ولو في مكان آخر. فهنا لو خالف ذلك المستمع وأكرم مثلا جميع المدرسين في المدينة له أن يؤاخذه، يقول له أنا أين قلت هذا الكلام؟ قلت في تلك المدرسة والعرف يفهم من هذا الشيء ماذا؟ أنني أريد مدرسي تلك المدرسة، لا أريد جميع المدرسين في البلد أو في المدينة. فقال وتلحق به، بل هي منه، يعني من المخصص المتصل، القرينة الحالية من المخصص المتصل، القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدالة على إرادة الخصوص على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده. نعم، إذا كانت القرينة الحالية ضعيفة بحيث لا يصح، أو العرف لا يفهم منها التخصيص، هنا لا يصح التعويل عليها في التخصيص، لا تكون ظاهرة في التخصيص ولا تكون حجة للمتكلم ولا للمستمع. ثانيا، ألا يقترن به مخصصه في نفس الكلام، يعني ألا يقترن بالعام مخصص العام في نفس الكلام، بل يرد في كلام آخر، يعني بل يرد المخصص في كلام آخر مستقل في كلام آخر مستقل عفوا قبله أو بعده، يعني قبل العام أو بعد العام، ويسمى المخصص المنفصل، فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم كالأول، نفس الشيء كما في الأول. بالنتيجة ما يستفاد من كلا النوعين من التخصيص هو أن المتكلم يريد ما عدا الخاص، يريد شمول ما عدا الخاص مما يدل عليه العموم. لذلك يقول فإذن لا فرق بين القسمين، يعني المخصص المتصل والمخصص المنفصل، من ناحية القرينة على مراد المتكلم، المراد واحد، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى. ما هي شيخنا؟ قال وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم، أن العام هل ينعقد ظهوره في العموم أو لا؟ ففي المتصل، يعني في المخصص المتصل، لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص، يعني بعد التخصيص، للمتبقي بعد التخصيص. وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه، غير أن الخاص ظهوره أقوى، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر. الأقوى ظهورا يقدم على الأضعف ظهورا، أو النص يقدم على الظاهر باعتبار أن النص تكون دلالته قطعية، أما الظاهر دلالته ظنية، فما هو قطعي مقدم على ما هو ظني. والسر في ذلك أنه لماذا هنا لا ينعقد ظهور في العموم، هنا ينعقد، أن الكلام مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ مطلقا يعني العام وغيره، جميع الكلام، أي نوع من الكلام، سواء كان الكلام فيه عموم ليس فيه عموم، فيه أي دلالة معينة في ذلك الكلام، لا يستقر له الظهور، لا يتقرر الظهور النهائي في ذهن الإنسان، ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه، من ذلك الكلام، والانقطاع عرفان، عرف يقول انقطع عن الكلام، سكت عن الكلام، أنهى كلامه، على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتدائي الأولي. وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفان، يعني ما دام ما زال مستمرا عرفان بحسب العرف، ما زال مستمر، فإن ظهوره مراعى، يعني موقوف متوقف، لا أستطيع أن أقول أن هذا هو مراده، لابد أن أنتظر ينهي كلامه حتى أرى أنه لعله يذكر قرينة على خلاف ما أفاده أو على خلاف ظهور كلامه ابتداء. فإن انقطع من دون ورود قرينة على خلافه، على خلاف ظاهر كلامه الأول استقر ظهوره الأول، ظهور الكلام الأول استقر، وانعقد الكلام عليه على ذلك الظهور الأول. هذه حالة. الحالة الثانية، وإن لحقته القرينة الصارفة، يعني التي تصرف الكلام عن ظهوره الأول، تبدل ظهوره الأول، نعم تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة. يعني هذا الظهور الثاني يكون تابع لأي شيء؟ لدلالة القرينة. القرينة هي التي تسوقه إلى معنى معين. وانعقد حينئذ على الظهور الثاني، ولذا لو كانت القرينة مجملة أو أن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول. يعني لو كانت القرينة غير واضحة، كما يذكر مثلا في قضية المجاز، هذه الجملة أيضا المعروفة التي تذكر في بعض كتب الأصول، مثلا يقول اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، فهنا يوجد مجاز، يحتمل وجود مجاز في كلمة البحر، أنه المقصود من البحر يعني العالم، يعني بحر العلم، باعتبار أن العالم إذا كان بحرا أو يشبه بالبحر لغزارة مائه، فالعالم يشبه به لغزارة علمه، فيقول اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، فيكون حديثه محمول على الحقيقة، يعني اذهب إلى العالم واستمع إلى حديثه. هذا احتمال. ويحتمل لا، أن يكون البحر محمول على الحقيقة، البحر هذا البحر، واستمع إلى حديثه، يكون هنا الحديث هو المجاز، يعني ارتكب المجاز في الحديث. الحديث المقصود هنا ليس الكلام، وإنما المقصود مثلا صوت الأمواج البحر، صوت أمواج البحر باعتبار أن لها أصوات معينة مثلا يمكن تمثيلها بالحديث، كأن البحر يتحدث. فهنا لا ندري في الحقيقة أن المجاز أين ارتكب، ارتكب في كلمة البحر، فيكون المراد منها العالم، والحديث وكلمة حديث واستمع إلى حديثه، كلمة حديثه هذه لم يحصل فيها تجوز، أو لا بالعكس أن كلمة بحر حملت على الحقيقة ولم يحصل فيها تجوز، المراد البحر الحقيقي، وإنما وقع التجوز في كلمة حديثه، إنه المراد من الحديث هنا ليس الكلام وإنما صوت أمواج البحر. فهنا يبقى القرينة غير واضح، من هي القرينة؟ الأول قرينة على الثاني، الثاني قرينة على الأول، ولذلك هنا لا ينعقد لمثل هذا الكلام ظهور، ونبقى نتردد لا ندري مراد المتكلم الواقعي ما هو، هل يريد أن أذهب إلى العالم وأستمع إلى حديث العالم، أو يريد أن أذهب إلى البحر وأستمع إلى أمواج البحر. مثل هذه القرينة قرينة مجملة، فلا ينعقد للكلام ظهور. ولذلك قال ولذا لو كانت القرينة مجملة أو أن وجد، فإذا كانت القرينة مجملة بهذا الشكل لا ينعقد ظهور الكلام، يعني أكو قرينة، أو وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة، يعني ذكر في الكلام ويحتمل أن هناك قرينة على إرادة هذا الكلام، كأن تكون قرينة مقالية أو قرينة حالية، فأيضا يبقى الكلام مجمل، لا ندري أنه أراد الظهور الأولي أو مع القرينة. أو أن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول ولا ظهور آخر، الظهور الثاني بحسب القرينة أيضا لا ينعقد، فيعود الكلام برمته مجملا ولا ندري مراد المتكلم ما هو. هذا من ناحية كلية في كل كلام، ومقامنا من هذا الباب، لأن المخصص كما قلنا من قبيل القرينة الصارفة، فالعام له ظهور ابتدائي أو بدوي في العموم، فيكون مراعا، يعني هذا الظهور البدوي في العموم يكون مراعا بانقطاع الكلام وانتهائه، لابد أن ننتظر إلى أن ينتهي الكلام، فإن لم يلحقه، لم يلحق العام ما يخصصه، استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم كما في حالة القرينة المنفصلة. وإن لحقته قرينة التخصيص قبل الانقطاع، يعني قبل أن يسكت المتكلم، تبدل ظهوره الأول وانعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل. إذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العموم بخلاف المخصص بالمنفصل، لأن الكلام بحسب الفرض في المخصص المنفصل قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينية أو يصلح للقرين على التخصيص، فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام فيقدم عليه من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي للمتكلم. إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان أنواع المخصص. يأتي بعد ذلك الحديث عن أن استعمال العام في المخصص، استعمال العام في المخصص يعني هذا الاستعمال مع التخصيص، بحيث يكون العام دالا على المتبقي بعد التخصيص، هذا استعمال مجازي أم حقيقي؟ هذا إن شاء الله ما سنتعرض له في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.